بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا أيها الباحثون والباحثات الذين تريدون إعداد بحوثكم وإعداد أوراقكم وإن شاء الله كتبكم، نقرأ لكم في المستقبل أشياء رائعة ومميزة. طبعا هذه المحاضرة بعنوان كيف تكتب بحثا علميا، أو خلينا نقول كيف تكتب بحثا، عشان علميا هذه هندخل في افتراضيات احنا هنتكلم عنها عموما في خلال يعني سياق الحديث مشيئة الله تعالى. لكن كيف تكتب بحث أصلا من حيث المبدأ، أنت كيف تكتب بحثا، كيف يكون عندك القدرة على كتابة هذا البحث، سواء علمي سواء أدبي سواء اجتماعي سواء ثقافي سواء أي نوع من ديني، أي نوع من أنواع البحث اللي أنت حاب أنك أنت تشتغل عليه، كيف يتم عمل هذا. ببساطة يقولون أن البحث هو أحد أشكال الكتابة الموضوعية. يعني إيش؟ يعني أنت من خلال ما تضعه في الورقة فأنت يجب أن تكتب بأسلوب منطقي، بأسلوب مركز، بأسلوب واضح مفهوم، له معالم، له مقدمات، له اتجاهات، له منهج، له صيغة تؤهله لكي يكون شيء مقروء. اليوم اللي يكتبون باللغة العامية المتداولة هم يكتبون كتابة، وربما يكونون يعني لهم أساليبهم ولهم توجههم ولهم منهجهم في البحث ولهم، لكن هذه الكتابة خاصة إذا قلنا بحث علمي لا يصلح أن تستخدم فيها اللغة بهذه الكيفية، لأن البحث العلمي له شروط. ولذلك قلت لكم دعونا نكتب بحثا اليوم ونجعل البحث العلمي واحدا من هذه الأبحاث. في اللغة البحث جاء من الفعل الثلاثي بحث، والذي يعني نقب وتحقق، يمكن نقول واستقصى أيضا وتمحص في مسألة ما. طبعا في الاصطلاح هذا المعنى يأخذ بعدا آخر، وهو أنه عملية فكرية وعقلية منظمة تسعى للتحقق أو للتحقيق والكشف عن مسألة أو قضية ما. كذلك تحاول أن توضح مدى الحقائق العلمية وتتمم عملية البحث من قبل فرد واحد يطلق عليه اسم باحث، أو قد يكون هذا الأمر يشترك فيه أكثر من شخص، ويمكن أحيانا منظمات يعني جماعات أو فرق بحثية أصلا. أي مسألة في الحياة تطرأ علينا فإننا نحاول أن إما أو يعني يا تكون مسألة إن كان فيها مسألة غريبة فيها شيء من التشكك أو فيها يعني كده شيء غريب حصل نحتاج إلى معرفة لماذا وكيف ومتى وكذا، هذه الأسئلة هنا يكون بداية البحث، أنه نجد مشكلة. إيجاد هذه المشكلة يتطلب مننا أن نعرف كل جوانب هذه المشكلة وكيف نتفاعل معها وكيف نشتغل عليها، وأصلا هل هي جديرة بالبحث. مثلا واحد يقول لك أنا عندي مشكلة وهي أنني لما أضمى أشرب موية، هل هذا الأمر جدير بالبحث؟ بالتأكيد هو جدير بالبحث، لأنه ما هو دواعي الضمى، كيف تضمى، لماذا تضمى، ما الذي يجعلك تشعر بالضمى. زي واحد يقول عندي مشكلة كورونا وأبغى ألقى لها حل. إذن المشاكل هي عبارة عن مشاكل إما كبيرة أو مشاكل صغيرة، زي مسألة مثلا أنت قد يكون هذا البحث أصلا مكتوبا، أو قد يكون عبارة عن مجموعة خطوات أنت تجربها عشان تنطلق إلى آفاق أرحب في حل هذه المشكلة. طبعا هذا الأمر متى يسمى بحثا؟ إذا كان لدينا مشكلة واضحة المعالم محددة، لها أساسيات، لها بناء، لها قوة، لها وجود، لها كنه، لها إمكانية أن تحدث، أو هي حادثة حاليا. هذه المشكلة إما نريد أن نتفاداها، أو نريد، يعني هي اسمها مشكلة لكن ممكن تكون شيء إيجابي فنريد أن نفعله، أن نحفزه. هذه القضايا كلها من أساسيات البحث، أو البحث العلمي أو البحث الخاص. هناك طبعا العديد من التعريفات، احنا ذكرنا واحد منها. هناك العديد من التعريفات لعملية البحث حسب العلماء. فهو عند العالم دالين، شو يقول العالم دالين؟ يقول هو محاولة دقيقة. حط لك شرط انك قاعد ايش تحاول، وهذه المحاولة مش اي محاولة، لا، يجب ان تكون محاولة دقيقة وناقدة. ايضا من شروط البحث بالنسبة لدالين ان يكون بحثا ناقدا. ليش بحث ناقد؟ عشان يحط المسألة اللي قدامه في الميزان، يبدأ يشوف ايش سلبياتها ايش ايجابياتها، طيب، للوصول الى حل المشكلة. اذا في قضية قاعد يشتغل فيها الباحث، هناك قضية من القضايا من أجلها عقد هذا البحث، التي تؤثر أو التي تؤرق البشرية. ممكن هو أو أقول لك التي تؤرق البشرية وتحيرها. هو عنده البحث صراحة أخذه من الجانب السلبي، يعني دالين أخذ البحث على أن المشاكل التي تحدث يجب أن تكون مشاكل سلبية تؤرق البحث، ولذلك يجب أن أبحث فيها وأنقدها وأتفحصها، واشترط لها شرط أن تكون تؤرق البشرية وتحيرها. زي إيش؟ زي السرطان، زي الإيدز، زي كورونا، زي الهجوم على الكمبيوترات، الهكر، زي أي شيء يقلق البشرية. كأنه لا يعتبر غيره من الأشياء التي ينبغي بحثها. في تعريف عام للبحث العلمي، وهو مجموعة من الجهود المنظمة. يعني ما ينفع بحث يكون هنا وهنا وهنا وهنا، كل واحد يشتغل في جهة، ما حينجزوا. تلاقيهم كل واحد فيهم شغال في خط، وقد يكونون متفقين وبرضهم شغالين على نفس الخطوط اللي هم ما هم عارفين يصلون فيها إلى حل. لكن لو اجتمعوا وكانت جهودهم مجموعة من الأعمال المنظمة التي يقوم بها الباحث مستخدما الأسلوب العلمي، الأسلوب العلمي بعد شوية نعرف عليه وش هو وش تفاصيله وقواعده التطبيقية العلمية في تعريف للاكتشاف والمعرفة لهذه الظواهر المختلفة. أي شيء منظم في الحياة يضبط، أي شيء فيه قائد تلاقيه يمشي صح. الشيء الوحيد اللي له أكثر من قائد، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان فيها آلهة غير الله ظاهر لفسدت، الله هو أعلم، يعني نص الآية الكريمة. لكن معناها أنه لو كان في إله، يعني في أكثر من آلهة، لذهب كل إله بما خلق. كل واحد يقول هذول حقوني، هذول المخلوقات اللي أنا سويتهم، أنت ما لك شغل في هذا، تمام. ولذلك هذه أبسط فرية ترد عليها لما واحد يقول لك هذا إله الشمس وهذا إله القمر وهذا إله كذا وهذا إله النجوم، وهذا ما يصلح. إنما فقط الإله هو رب واحد عظيم كامل متفرد في صفاته وأسمائه وأفعاله وكل شيء يخص الذات الإلهية. لذلك تجد أن الكون كله يمشي على نطاق واحد وعلى خلفية واحدة، لا اختلاف، لا اعوجاج، لا أي سلوكيات متضاربة. لو كان في أكثر من باحث في المسألة وهم غير متفقين تلاقيها تروح عليهم فشوش، راح يتعبوا بدون أن ينجزوا أي شيء. أيضا تحديد العلاقات فيما بين القضايا اللي هم يبحثون عنها، تلاقي عندك لازم تكون عندك أنت قضية، لازم تكون عندك علاقة. منين يبدأ البحث؟ واحد يقول لك يبدأ من فوق، واحد يقول لك لا نبغى نبدأ من تحت. مثلا عندنا قضية أن نبحث عن بير بترول. طيب بير البترول هذا أين ممكن أن نجده؟ يعني هل من المعقول أن تذهب إلى منطقة ليس فيها أي ذكر للبترول وتبحث فيها؟ أنت تريد أن تكتشف، وقد يعني يحدث معك شيء وقد لا يحدث. يعني قد يكون في إنتاج هنا ويكون إنتاج غزير وما حد وصل له، لكن يجب أن تضع العلاقات. يعني مثلا التراب هذا هل فيه آثار زيت، هل فيه آثار يعني تدل على بترول، تدل على نشاط، تدل على كذا. فأنت تبدأ ترتب العلاقات، والله العلاقات هذه موجودة. بعض الناس يجي يقول لك اللغة العربية انتهت، تم تقعيدها وترتيبها وكذا. يجي واحد ثاني يقول له لا لسه ما انتهت، في عندنا الكثير مما يمكننا أن نبحث فيه، زي اللغويات، زي الصوتيات، زي الأشياء الأخرى. فيبدأ إيش هو؟ يأخذ العلاقات ويرتبها، لكن لا تبحث عن علاقات لا يمكن تكييفها على البحث حقك وتحاول تكيفها. زي ما تيجي تبغى تقول مثلا الشعر يشبه الكلام العادي، لا مو صحيح. الشعر له قواعد وله أوزان وله كذا وله كذا. لا ينفع أن تقول قواعد اللغة الإنجليزية هي نفسها تلك التي نكتب بها اللغة الألمانية، لا مو صحيح. هذول لهم قواعد وذول لهم قواعد. لا يصلح أن يعني وتيجي تبغى تثبت، يعني يجب أن يكون كلامي هذا صحيح ولا أنتم أنتم شيء. ما يعني حدث العاقل بما يعقل. مثلا لو واحد يقول لك الذبابة تزحف ولا تطير، هذا معقول؟ هذا يطلع بحثه أي شيء، يعني أي شيء إلا أن يكون بحثا، تمام؟ فلذلك أنت يجب أن تكون لديك علاقات متجانسة تطبيقية حقيقية، يمكن أن تتوافق مع بحثك العلمي، ويمكن أن يكون لها قيمة حقيقية فعلا أنه أنت تقدر تبحث من خلالها. طبعا ذلك هذا كله ليش؟ لفهم كل ما يدور حولنا بشكل أفضل. واحد من أهم أهداف البحث العلمي أو البحث بشكل عام زي ما اتفقت معكم، أنه نحن نبحث عن مشكلة نتفحص فيها، ندققها عشان نحاول أن نفهم ما يحدث حولنا. إذا إحنا أبدعنا في هذا المجال وكانت العلاقات والخطوات اللي إحنا نشتغل عليها ننهج من خلالها منهجا جيدا، سوف يكون بحثنا يسمونه إيش؟ صرخة في مجال البحث العلمي. طيب يعني كتابة البحث العلمي هو ناتج أثناء الدراسة، مثلا أثناء الدراسة اللي إحنا ندرسها. من خلال هذه الدراسة اللي إحنا ندرسها يتلقى الدارسون المعلومات الدراسية من عدة مصادر. أنت الحين تسمع خبر مثلا مقتل ناس معينين من أي فئة، من أي دين، من أي طائفة، من أي شيء في الدنيا، تسمع هذا الخبر من قناة العربية، من قناة الحدث، تسمعه من بي بي سي، تسمعه من سكاي نيوز، تسمع هذول كلهم إيش؟ مصادر للبحث. أن تسمع مثلا أن أديسون اخترع الكهرباء أو اخترع المصباح من فلان وفلان وفلان، كل هؤلاء يسمون مصادر البحث العلمي. طبعا من عدة مصادر تعليمية، إيش أهمها؟ أهمها المدرس. طبعا المدرس، خلينا من المدرس، أهمها الوالدين. أول ما أنت تعيش في الحياة مو أبوك وأمك قاعدين يعطونك معلومات من الأول والأخير، في الأخير أنت تشوف هل هذه المعلومات تصلح. ترى بعض الناس يقول لك كان أساس بحثي من كلمة قالها لي أحد من الناس، فأنا اشتغلت بديت أشتغل عليها. إذن الوالدين، المدرس، الكتاب، النموذج اللي تشوفه قدامك، المراجع العلمية، هذه كلها تعتبر مصادر من مصادر البحث العلمي التي يرجع إليها الطلاب في استيفاء معلومات لتأدية واجبات أو للقيام بالبحث العلمي المكلفين أو المكلفون به لإتمام طبعاً إيش المتطلبات متطلبات النجاح في المادة. هو يتكلم الكاتب عن الجامعة مثلاً، يقول لك إنه هذه هي المصادر، كتاب المدرس. ليش نقول مدرس؟ يسألون علينا الدكاترة، الدكتور في الجامعة، يلا مو المدرس. أنتم أيها الأساتذة العظماء الدكاترة المتميزون، أنتم مدرسون في الأخير، بس حاطين لكم دال ونقطة، وإحنا بدون دال ونقطة، بس هذه هي كل الفكرة. لا تزعلون منا، يعني كلنا سفراء من أجل التعليم. هناك أسس وقواعد منهجية يقوم عليها الطالب أو يتبعها الطالب أثناء القيام بكتابة البحوث العلمية. خلينا نتعرف على بعض هذه الأشياء بعد ما نشوف أهمية البحث العلمي. إيش أهمية البحث العلمي للمجتمع، للبيئة، بكافة أنواع البحث العلمي؟ طيب، للبحث العلمي بكافة مجالاته، أو يعني مثلا البحث العلمي أو الأدبي أو الفكري أو الثقافي أو الديني، قلنا أهمية كبيرة في إيش؟ واحد، المساهمة في الكشف العلمي وإضافة المعلومات وإضافة معلومات جديدة في مادة البحث لأي علم. إن ليش نبحث إحنا أصلاً؟ ليش نجي نكلف أنفسنا ونكتب آلاف الأوراق أحياناً في بعض البحوث؟ من أجل إثبات مبدأ أو تعزيزه أو 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 نشر أفكار عنه أو إلقاء الضوء عليه. يعني أنا ودي إنه الناس تنتبه لهالكلام اللي أنا قاعد أقوله، تنتبه لهذه الأفكار التي أريد أن أخبركم بها أيها البشر. لذلك أنا أدبج هذه الأوراق وتلك الرسائل، وأكتب وأسجل هذا الفيديو، وأطالع تلك الصور، وأسجل مقابلات في الإذاعة والتلفزيون، من أجل إيش؟ أن أقدم شيء جديد للبشرية يمكن يستفيدوا منه، ما تدرون. طيب، تعزيز الفهم الدقيق والتسليم للقضايا الفكرية والأدبية وكذلك الدينية والعلمية. في قضايا كثيرة تمر في حياتنا، نحن نريد أن نعزز الفهم، مش تعزيز القضية نفسها، نريد أن نعزز الفهم الخاص بهذه القضية. احنا نريد أن نفهم مثلا كيف تحدث الحصبة الألمانية، من أين جاءت، إيش أساسياتها، ما هي مسبباتها، كيف. إذا يقول لك واحد نصف أو يعني نصف أو المعرفة نصف العلاج، المعرفة أن تستطيع إذا عرفت كيف تعالج، تستطيع إذا فهمت كيف تتحكم، كيف تخرج النتائج، كيف يكون أداءك أفضل، تمام. هذا لا يحدث لك أيها المستمع، أيتها المستمعة، لا يحدث لك نتيجة جيدة في بحثك العلمي إن لم تكن فاهما ماذا يحدث حولك ولماذا حدث وكيف يمكن التخلص منه إذا كان سلبيا. طيب، تشكيل قاعدة بيانات مهمة للبحث الأكاديمي. طيب، هذه القاعدة البيانات المهمة، إيش الفائدة منها؟ إنه تكون هذه القاعدة مرجع للناس، يعني الناس تعرف أنه هذا الأمر تم البحث فيه وكتب فيه. يعني الواحد لا يتصور أنه هو الوحيد المبدع في العالم. يعني قد يجوز أنك أنت كتبت عن موضوع، هذا الموضوع قد كتب فيه، يعني أنت لا تظن أنك أنت جبت الغايبة، لا، فقد يكون هناك غيرك من كتب في هذا. فإذا حاولت أن تقول عن نفسك أنك أنت الأول، فاعرف أنك أنت إيش، يعني فيك داء العظمة أو فيك كذا، إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن بحثك هو البحث فعلا الأول في هذا المجال. طبعا للتطبيق العملي، تطبيق ليش؟ العملي. هذه تساعد القاعدة البيانات هذه من أجل أن نذهب إلى البحوث السابقة ونتصفحها، نشوف إيش جوانب القصور فيها، نحاول أنه نحن نستفيد من هذه الجوانب، نقرأ فيها قدر إيش؟ قدر الإمكان وحسب الوقت المتوفر، لأنه أحياناً يزنقك الوقت ما تحصل الشيء اللي أنت تبغاه. طيب نتكلم الآن عن أنواع البحث العلمي، عن أنواع البحث العلمي. هناك الحقيقة مجموعة من الأنواع، أو نعم أول نوع منها اللي هو البحث الاستطلاعي، البحث أو البحوث الاستطلاعية. هذا البحث الهدف منه الاستطلاع والتيقن من وجود مشكلة معينة. يعني هذه المشكلة هي قد تبدو مشكلة، يعني مثلا تسرب المياه في منزل أحد من الناس، جاءت شركة المياه وقالت ترى يا فلان أنت نشوف أن عندك استهلاك زائد للمياه، يجب أن تتأكد من الشبكة لديك هل فيها تسربات. هم يفترضون إيش؟ أنه في مشكلة عندك. طيب هل هذه المشكلة موجودة أو لا؟ لازم نحن نروح نستطلع الخزان نشوف هل في تسربات، تصدعات، هل المواسير تنقط ماء، هل بزابيز في مفتوحة، صنابير يعني اللي هي تطلع الموية هذه، هل الليات فيها خروقات أو تشققات، هل 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 نبدأ هذا كله يسمونه بحث إيش؟ استطلاعي. وتكون هناك عينة لإقامة البحث عليها. طبعا نحن حق الموية هذا بحثنا هذا هي العينة، وفي عندنا مواصير وبزابيز وخزان وهذول هم عينة البحث إذا كانوا فيهم مشاكل. أما العينة اللي يتكلم عليها الأخ هذا فهي تلك العينة التي يوزعون عليها استبيانات، مثلا يعني عينة خاصة في البحوث التربوية يوزعون استبيانات من خلال إجابات الناس يستطلعونهم الآراء ويشوفون، وتكون هذه هي العينة المقصودة بالبحث. في عندنا أيضا أبحاث وصفية، أبحاث وصفية. طبعا وصف الظواهر هذه تهتم بوصف الظواهر وصفا كاملا، سواء كان نظريا أو إيش كميا، يعني بالأرقام أو بالتقارير، وين راح وين جاء كسوف الشمس، من وين بدأ إلى أين سينتهي، كم مدته، أين سيتحرك، نصور، ناخذ معنا مراصد فلكية، نحاول نجيب من عندهم صور، أو إحنا مثلا كهواة نصور في منطقتنا متى ابتدى، وين وصل، إصرار في الشمس. طبعا وفقا ليش؟ لاحتياطاتنا اللي ما تودينا في مشاكل أكبر من البحث حقنا. يعني مثلا اللي يجي بيصور كسوف الشمس ما يجي يصور ويقعد يطالع في الشمس بعينه عشان يضبط الكاميرا، لا يا حبيبي، هل الكاميرا هي اللي تطالع، يعني عينك أهم، لأنها ممكن تروح في داهية، ممكن أنت تفقد لا قدر الله النظر بسبب هذا الأمر. فيجب أن تكون الطريقة طريقة منظمة وطريقة علمية، أين تضع المرصد، أين تضع الكاميرا، أين تضع الأداة اللي ترصد، أين تضع الحساسات، أين أشياء كثيرة يجب أن إيش تعمل فيها. طيب عندنا أيضا، وعلى هذا ترى أنت ممكن لو كنت طالب، لو كنت طالبة في الجامعة الآن يجب أن تعرفوا وش المنهج اللي أنت هتاخذه في بحثك، بحثك ماذا يجب أن يكون من هذه البحوث. البحث التفسيري، البحث التفسيري هذا البحث يقول لك تهدف هذه الدراسة إلى إعطاء تفسيرات لظواهر معينة. ليش البنات مثلا أصبحوا أقرب إلى ترك الحجاب من لبسه؟ تبدأ أنت تحلل، والله واحدة ما تعرف تتنفس مثلا وهي لابسة حجاب، أعذار واهية، لكنها ربما واحدة من الأسباب. واحدة تقول لك أنا أحس أنه حرية شخصية، ما لحد شغل فيني، أنا حرة. يعني أنت تشوف كذا ظاهرة وتبدأ تحاول أن تدرسها وتفسر ما يعني يحدث من خلالك. لماذا مثلا هذه الأرض تدور بالطريقة الفلانية؟ أين يمكن أن نحل مشكلة ثقب الأوزون؟ كيف؟ هذه كلها ظواهر أن تبحث فيها، تشوف أسباب حدوثها، تحاول أن تفسرها. لماذا اليابانية مثلا ليس فيها حرف الراء؟ لماذا كل لغتهم كلها لا لا لا، ما في عندهم راء اليابانيين كما يقال لنا؟ طبعا الله أعلم، اللي يجيد فيكم الألمانية يصحح، اليابانية يصحح هذا الكلام إذا كان غير صحيح. طيب، بحوث تطبيقية، البحوث التطبيقية أيضا، هذه البحوث تأخذ نتيجة الأبحاث النظرية. أول شيء تسويه تروح تشوف البحث النظري وشو، تقرأه تماما، تأخذ النتائج اللي وصل إليه، ثم تطبق على عينة البحث هذه، عينة البحث. ليه؟ عشان إيش؟ عشان تعرف مدى صحة المعلومات التي تم التوصل إليها، تم التوصل إليها خلال القيام بخطوات البحث العلمي. طيب، مصادر جمع المعلومات. عندنا مصدرين أساسيين لجمع المعلومات. المصدر الأول المصادر الجاهزة، وهي تلك المصادر التي تكون موجودة مسبقا عندنا مثلا ويمتلكها الباحث. عندنا الكتب، مثلا الكتب السابقة، عندنا مثلا الأشرطة، عندنا الأفلام الميكروفيلمز، عندنا الناس، لو كنت بأخذ بحث من حد كبير سن، هؤلاء الأشخاص هم يبدون يعطوني المعلومات، عندي مثلا وقائع قدامي، هذه كلها تعتبر مصادر جاهزة بحيث يستطيع الحصول عليها بسهولة. هنا أعطانا أمثلة اللي هي الكتب، المجلات، كما ذكرت لك أنا، أيضا الإنترنت. في المصادر الغير جاهزة، عندنا المصادر غير الجاهزة، طبعا ميزاتها تكون المعلومات الصادرة عنها معلومات دقيقة. ليه؟ لأنك تتعب أنت وأنت تدور فيها، أنت تجلس تتعب وأنت تبحث عنها. يعني هذا المصدر مثلا واحد من كبار السن، وأنا أريد أن أتكلم مثلا عن جائحة الإنفلونزا الأسبانية اللي صارت قبل 50 إلى 90 سنة أظن، أو هي يعني بهالحدود، تبغى تشوف أحد من المعاصرين لها، فتتعب عشان تحصل لك واحد معاصر لها لأنها شوية قديمة. فإن حصلت واحد أعطاك معلومة إن شاء الله أنها تكون دقيقة وعليها أن تفقس، يمكن التوسع بأخذ المعلومات، لكنها تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين أكيد، لأن هذاك كل شيء قدامه بس يقلب أوراق يشوف ويبدأ يستخلص. لكن المعلومات اللي هي غير جاهزة اللي فيها السبق فعلا، زي مثلا أي 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 قضية عندك من القضايا، سواء قضية صحية، قضية اجتماعية، قضية نفسية، ما إلها مصادر، فأنت تحتاج وتأخذ كثير من الجهد والوقت من أجل أن تحقق فيها نتيجة ترضيك. نتكلم الآن يا شباب يا بنات عن خطة أو خطط أو خطوات البحث العلمي. خطوات البحث العلمي، أول خطوة من الخطوات تحديد المشكلة أو الظاهرة المراد القيام بالبحث عنها. الواحد ما يجي يبحث عن مجهول، زي طالب الجامعة لما يجوا يقولوا له عندك بحث تخرج وتلاقيه حايص ولايس ما عنده شيء، بس يطالع الجاد فيهم أو الطالب المجتهد فيهم يروح للمكتبة ويعطي السوداني أو المصري اللي موجود في المكتبة فلوس ويقول له يلا اشتغل لي بحث. طب أنت ماذا استفدت؟ ماذا فعلت لنفسك؟ ماذا يعني استفدت من دراستك اللي أنت يعني أخذ فيها 4-5 سنين؟ لا شيء، لأنه ما عنده هدف، ما عنده مشكلة، ما قد حط في راسه أنه في مشكلة تستحق أني أبحث فيها من خلال بحث علمي أو من خلال مادة علمية أنا أقدمها تكون باسمي، ما تكون باسمي صورية فقط، مجرد أني أقدمها للدكتور عشان الدكتور أصلا اللي هو عارف أنك أنت ما تعبت فيها ما يقراها، وحيعطيك درجة من راسه أي شيء، لأنه شايفك أنت مو شغال أصلا في المحاضرة، ولا تدري عن المحاضرات، ولا أنت جنب هذه المحاضرة وجايب له بحث 100-200 صفحة، كيف تبغى يصدقك أنه أنت اللي سويت هذا البحث؟ لكن لما يكون في واحد مجتهد وقدام الدكتور في الصف الأول في المدرج الأول، وإن كان ما لقى مكان راح الثاني وقدم بحثا، صدقني أن الدكتور هذا على الأقل على الأقل راح يتصفح البحث وراح يشوف يمكن يطلع معاه شيء. وفي النهاية ستجد أن الله سبحانه وتعالى سينصف هذا المجتهد بنتيجة جدا رائعة ودرجة جدا مميزة في هذا البحث. ونحن يعني وأنتم من الناس الذين درسوا ويعرفون أن الأساتذة يقدرون المجتهدين ويبان عليهم الشخص المجتهد، ترى يبان عليه، إلا الدكتور المعقد. الدكتور المعقد اللي ما يبغى أحد أحسن منه هذا شيله على جنب، أنت لا تسأل فيه أصلا، لأنه حتى نفسه لو قرر نفسه هو أن يكتب لنفسه بحث راح يعطي نفسه صفر. هي هذه العقدة، هذه من عند الله سبحانه وتعالى، ما لك يد فيها أنت. طيب، جمع المعلومات اللازمة وتحقيقها وتمحيصها. أنت لما تيجي الخطوة الثانية، أنت لما تيجي قدامك المشكلة لقيتها، تبدأ تروح تدور على معلومات تخص هذه المشكلة وتحاول أنك إيش تبحث فيها هذه المشكلة. أنت تبدأ تركز على نقاط القوة، نقاط الضعف، طيب تضع فيها ماذا يمكنك أن تقول، ترتب بطاقات، تكتب كذا بطاقات تكون معك، البطاقات أنت وياها أصدقاء تكونون دائما وأبدا، تكتبون أي شيء تشوفه يناسب بحثك تحطه في بطاقة، البطايق هذه تصنفها، تبدأ تلمها، تبدأ تنتبه لها، تبدأ تحطها في شرائط كذا، هذه والله البطاقات تهم الموضوع الفلاني، هذا يهم الموضوع الفلاني، هذا كذا، هذا يسمونه إيش؟ تصنيف المعلومات وتبويبها. الآن أنت حصلت المشكلة، بدأت تجمع معلومات، الآن يجب أن تدخل إلى المرحلة الثالثة اللي هي تبوب هذه المعلومات اللي بعدين حتنكتب في فصول، الفصول في أبواب، ثم فصول، ثم كذا، ثم كذا، ثم كذا. طيب، طبعا حتى يسهل إيش تقسيم البحث العلمي بحسب الأهمية، تيجي تشوف والله المعلومة دي والله ينفع أقولها في أول البحث، ينفع أحط إشارة عنها لو كانت مهمة جدا وأذكرها بعد 10 أو 20 صفحة، ينفع أحط إشارة عنها في المقدمة ولا أذكرها إلا قبل الختام. يعني أنت تبدي تحط إيش الأمور المهمة، فالأهم الأهم فالأهم الأهم فالأهم، لغاية ما تضبط الشيء اللي أنت تبغاه. طيب، كتابة مقدمة، خلاص الآن بدينا نشتغل، الآن كتابة مقدمة وصفية للبحث، كتابة المقدمة، خلاص الآن هذا هو بحثي قدامي، أوراقي، عندي بطاقاتي، عندي كل شيء، بدينا الآن نبغى إيش نكتب كلام، كلام على قولهم يجمد على الشارب، يعني كلام له قيمته العلمية والأدبية والثقافية. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان بحث ديني تحط مقدمة الحاجة، إذا ما هو بحث ديني برضو تسلم على الناس القارئين. وأشوف بعض الدكاترة لا يحبها خاصة في البحث العلمي، لكن ما في بأس، يعني السطرين مش حتقتل حد. طيب، يشرح فيها الغرض من البحث. أول شيء، أنت ليش قاعد هنا؟ ليش قاعد تكتب؟ ما هو الهدف؟ لازم تقول للناس والله أنا أبحث معكم في القضية الفلانية وهدفنا هو واحد اثنين ثلاثة، أن نبغى نسوي كذا كذا. الأسباب التي دعته لدراسة القيام بكتابته، أنه يعني سبب كتابتي في الموضوع هو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، مع شرح بسيط عن مضمون البحث. يعني إذا قدرت أن تعطي ولو نبذة بسيطة عن ماذا ستفعل، هذا الأمر يكون جيد. أيضا تسليط الضوء على النقاط الهامة والرئيسة في هذا البحث. والله أنا راح أعطيكم مثلا النقطة الأولى والثانية والثالثة، وحنأخذ فيها النقاط الفرعية كذا وكذا وكذا، وتحاول أنت أنك تشرح عن هذه النقاط. طبعا إذا غيرت شيء في البحث أثناء، ترجع للمقدمة هذه وتدبجها من جديد، تضمنها التغيرات اللي أنت سويتها. طيب، كتابة العرض أو الموضوع أو موضوع البحث بطريقة علمية منظمة، ما تيجي تبدأ مثلا بالمقدمة وبعدين تروح ل مثلا واحد بيكتب عن التطوع، يجي يكتب المقدمة ويحط فيها أهمية التطوع والأعمال التي يجب أن أقوم بها، وبعدين كتب حقوق المتطوع وواجباته، وبعدين رجع كتب تعريف التطوع، يصلح؟ ما ينفع. لازم أن تعرف بأول شيء بالتطوع نفسه، تقول هذا هو كذا وكذا وكذا، وقال عنه فلان أنه كذا وسوى كذا، أهمية ثقافته مدري إيش، بعدين أن توصل إلى الحقوق والواجبات وكذا. يعني نتكلم عن أي بحث، عن أي شكل من الأشكال، يجب أن يكون بهذه الكيفية. إذا كان لديك مصطلحات، هذه المصطلحات يجب أن تعرف. يعني لا يصلح أن يكون لديك بحثا دون أن يعرف الناس ما هي مصطلحات هذا البحث، أو ما هو التعريف الجامع المانع لمصطلحاتك البحثية. وعلى الأقل، إذا أردت أن تخالف في أحد التعريفات، يعرف الناس أنك والله تقصد كذا إذا قلت كذا. تمام؟ طيب، هذه مبنية على أسس، وقواعد، والقواعد المنهجية العلمية، مع إيش؟ مع التسلسل العلمي والمنطقي لسرد المعلومات. زي القصة، هل ينفع فيها أنك تجيب موت البطل في بداية، كيف صار بطل؟ لازم يعني إذا كنت ناوي على البطل تقتله، فأقتله في آخر القصة. يعني أنت الآن يجب أن يكون لديك نظرة إيجابية أو نظرة تسلسلية منطقية لماذا سوف تقول، كيف يبدأ، من أين ينتهي، وين نصه، وين أول وين آخره، ما هي القصص والتفاصيل والحكاية التي تريد أن تقصها للناس عن بحثك هذا، أين وصلتم، متى بداتم، أين وصلت مرحلة البحث. يعني خلي الباحث وهو يقلب الصفحات كأنه يشتاق إلى نهايتها، يعني كأنه قاعد يقول الله وصلنا إلى هنا، كأنه معاك قاعد يشتغل. وإن كل ما كان بحثك يعطي هذا التسلسل في الطرح، كل ما كنت مميزا. طيب، كتابة الخاتمة. الخاتمة طبعا اللي فيها يضع الباحث خلاصة البحث، وحنا نقول لي دحين وش اللي كتابة المقدمة، وين الفصول، وين، لسه ما جينا لهذا الموضوع. طيب، كتابة الخاتمة قلنا التي يضع فيها أو الباحث خلاصة البحث، ذكرت، والنتائج التي توصل إليها من خلال يعني من خلال إيش؟ من خلال البحث. حلو؟ يعني أنت إيش سويت؟ ماذا فعلت؟ أين وصلتم؟ ماذا قلتم؟ إلى أين تريدون أن تصلون؟ تضع هذه النتائج. ترى أحياناً بعض المقدمات يجي الناس اللي هم مهتمين بموضوعك يقرؤون المقدمة حتى يشوفوا أنت وصلت لإيش من النتائج. طبعاً توضح فيها أهمية البحث الذي قام به، وعفواً يقرؤون الخاتمة، آسف، والتي يعني ومدى الاستفادة من النتائج التي توصل إليها في خدمة المجتمع. طيب، أيضا عرض المراجع والمصادر التي استخدمها الباحث أثناء القيام بالبحث مع جدولتها، ووضع اسم الكتاب. حين تيجي تكتب دليل المراجع تحط اسم الكتاب أو اسم المرجع. أيضا هذا عرفان منك بجميل هؤلاء الناس الذين كتبوا، وحفظا لحقوقهم تضع اسم الكتاب، رقم الصفحة، هذا كله في الهامش. أيضا إذا استطعت أن تضع يعني رقم الطبعة وسنتها وكذا، هذا أيضا الأمور مهمة، خاصة إذا كان الكتاب له أكثر من طبعة. أيضا ترتيب الفقرات التي أخذتها من تلك المعلومات، لو كان لها رقم، يعني مثلا تقول الفقرة رقم كذا، لو كانت مرقمة. طيب، العام الذي أصدر فيه الكتاب، طبعة المرجع، المستخدم في أخذ المعلومات، هذه كلها مهمة جدا، مهمة جدا. عند كتابة البحث في أي مجال كان، لا بد من توافر الأشياء التالية. أول شيء اختيار موضوع البحث، ونحن كنا قبل شوية تكلمنا عنه، إنه إيش مشكلة البحث. عند اختيار الموضوع من قبل الباحث، لا بد أن يتوافق هذا الموضوع مع تخصص الباحث. ما يجيني واحد مثلا تخصص اللغة العربية ويكتب في الكيمياء، ما تضبط معه، سيجد نفسه يقع في أخطاء ربما تكون مبدئية. أيضا حتى لو كنت متخصص وما عندك ميول في الشيء اللي أنت تبغى تكتب عنه، لا تكتب، فيجب أن يكون ما تكتب عنه متوافقا مع ميولك العلمية. يعني مثلا أنت متخصص في اللغة العربية وتفهم جيدا في النحو، لكنك رحت كتبت بحث في البلاغة، ما ينفع، تخبص، أو إذا ما خبصت ستجد نفسك تكتب وأنت كاره فلا تبدع، أو تجد نفسك مال عندك ملل لا تريد أن تكمل، تحس أنك مغصوب على هذا. طبعا هذا في الجانب العلمي، وأيضا في الجانب الأدبي، أن يضيف هذا الموضوع شيئا جديدا للعلم، أي شيء، أي شيء صغير أو كبير، المهم أنه بحث يكون به فعلا إضافة قدمت للبشرية شيئا. ولا بد من توافق المراجع والمصادر لاستقاء المعلومات منها. يعني ما تجيب لي مرجع والله ما له علاقة بالشيء اللي انت بس عشان تصرف كتب وحواشي وتعمل، لا، يجب أن يكون لديك البحث فعلا له يعني علاقة بما أودعت فيه من مراجع. واحد يقول لك أنا بحثت في 700 مرجع، حلو، وكم منها مناسب لبحثك؟ 5 ولا 10 ولا 20 ولا 100 حتى. طب ما الفائدة من 600 مرجع هذه؟ لا شيء إلا زيادة ورق وحبر. طيب، الخطة الأولية هذه أيضا جدا مهمة، هي المسودة التي يضعها الباحث من قبل من قبل أن يبدأ في بحثه، من قبل أن يبدأ في بحثه، ليحدد لنفسه مسارا لإتمام البحث. طبعا ليش؟ لأن أنت إذا ما كان عندك هدف، حتلاقي نفسك والله طيب ليه ما نستطرد في الموضوع الكذا الجانبي الذي ليس له علاقة بالبحث، تلاقي نفسك بدل ما كان مقرر لك أنك تكتب 100 صفحة لقيت نفسك كتبت 200 أو 300 صفحة، على اعتبار أن 200 صفحة زائدة لا تغني البحث، إنما هي إلا إذا تبي تسوي كتاب تجاري يحاسبوك على عدد الصفحات كيفك، لكن كتاب تقول عنه أنه بحث علمي يجب أن يكون كل شيء له علاقة بالبحث. أو ليش بحث علمي؟ أي نوع من أنواع البحوث لازم يكون له علاقة بالبحث حقك اللي أنت قاعد تسويه. وعادة تشتمل الخطة هذه، تعالوا نشوفوا شكلها الخطة دي وش فوائدها أو ما هي مشتملاتها. تشتمل الخطة الأولية على أولا الموضوع، أكيد لأنه لو ما في موضوع ما في خطة أصلا. المصادر والمراجع، والله راح نشتغل على كذا وسنستخدم المصدر كذا وكذا وكذا. نجي بعدين على المنهجية المتبعة في البحث، واحدة من المنهجيات اللي ذكرتها لكم قبل قليل اللي هي التفسيرية والموضوعية والظواهرية ومدري وش ذكرنا من أشياء قبل قليل. المادة، المدة الزمنية، كم سيستغرق البحث؟ ممكن تزيد ترى، بس ممكن تنقص، بس انك انت ايش تضع فترة يعني لازمة لتنفيذ هذا البحث. طيب بعدين نبدأ في جمع المعلومات، وقلنا هذه العملية فيها تحصيل وتجميع المعلومات المتعلقة بالبحث من كافة المصادر المتاحة اللي هي الكتب، الدوريات، المجلات، الانترنت، الأشخاص، الأساتذة الجامعيين الله يسامحهم اللي ما يساعدون. لازم أنت تساعد، أنت دكتور عظيم يا أخي، لك ثقافتك ولك رؤيتك، وأنت أصلاً يمكن اللي أجبرت الطالب على البحث في هذا، فيجب أن تساعده، يجب أن تقف مع طالبك وتعطيه بعض المعلومات منك أنت كأب، أنت كأم تساعد. يا أخي بعض الناس ترى ينسى أنه أب أو أم إذا وصل إلى درجة الدكتوراه. نحبكم دكاترتنا أساتذتنا، نجلكم نعطيكم كل الاحترام والتقدير، لكن في كثير من المشاكل يعانيها طلبة الجامعات مع أساتذتهم يمكن فرصة أن احنا نفضفض اليوم. كتابة المعلومات في بطاقات زي ما ذكرناها اللي هو شريط البطاقات أو سلك البطاقات، هذه تنظم من خلالها أنت أفكارك تجاربك بحيث يسهل طبعا إعدادها وصياغتها بعدين تحويلها إلى كلام. أيضا ترتيبها فيما بعد. كتابة البحث، عند كتابة البحث لابد طبعا بعد ما تكون انتهيت من خطة البحث تبدأ في كتابة بحثك. طبعا عند كتابة البحث لابد من الاهتمام بما يلي. أول حاجة قواعد اللغة والأسلوب. طبعا قواعد اللغة والأسلوب، أنت عندما يكون أسلوبك جيد ليس لديك أخطاء طبعا عند البدء في الكتابة، لابد من معرفة قواعد اللغة أي لغة كانت والإملاء، الإملاء الصحيح، لأن ممكن حرف يغير عليك جملة، يغير عليك معنى، يغير عليك أفكار، يغير عليك يمكن نفس نتيجة البحث اللي أنت وصلت لها راح تتغير عليك بسبب أخطائك الإملائية. الترقيم، ترقيم مهم. ترقيم قلنا في فترة أو لم نقل، يمكن قلت لطلابي، دائما أقول لطلابي في المدرسة أن الترقيم مثل إشارات المرور. إشارات المرور هذه يعبر عنها الترقيم، وهو أيضا يضبط قراءة النص، وأحيانا يصل بك إلى المفاهيم الصحيحة للمادة التي تريد أن تقرأها. كما يجب تجنب الزخرفة اللفظية. أنا ما أعرف عنده مشكلة حبيبنا الذي أعد هذه المادة في الزخرفة اللفظية أحيانا تكون مفيدة، بس إذا كثرت منها لا، إذا كثرت منها أي شيء يزيد عن حده يقول المثل إيش؟ ينقلب إلى ضده. ودليل على هذاك الكاتب قال: أيها القاضي المعين بقم، إنا قد عزلناك فقم. ليش؟ لأنه يبغى إيش يقول؟ يريد أن يقول كلاما كله سجع، فما وجد كلمة فطرد القاضي، مع أنهم كانوا يقولون إن القاضي كان من أكفأ الناس. طب إنا قد عزلناك، يا أخي ما له داعي تكتب النص لا كله ارميه خلاص، ما له داعي. فعلا كثير من الناس يبالغ في المحسنات اللفظية والمبالغة في استخدام السجع والطباق والمحسنات البديعية، وحتى يتقعر في اللغة ويأتي بما لم تقله الأوائل، عشان يصل يقول لنا أنه والله فطح أنه عالم جهبذ في اللغة. طب ما فهموك الناس أنت ايش قاعد تقول، فخفف هون، أحسن يحسن الله إليك. طبعا في البحوث العلمية، إذا كان مش بحث لغوي، إذا كان ما هو محاضرة كذا حلوة ترفه النفس، دائما البحوث العلمية عندهم القاعدة اللي تقول لك 1+1=15. واحد زائد واحد يساوي كم؟ يا أهل التكست، 1+1=2. ما ينفع في البحث العلمي أن يكون 1+1=15 أو 20، يجب أن يكون لدينا إيش مبدأ، يكون لدينا كلام يمكن أن يقال بسهولة وبلطف وب يعني أسلوب هادئ ورصين ورزين، إذ يفضل أن يكون الأسلوب سلسا وسهلا والجمل فيه مترابطة والأفكار واضحة. طيب، جماليات الإخراج والتفريع، هذه أيضا من أهم الأشياء اللي يفضل أن تكون، أو يجب أن تكون، مو يفضل، يجب أن تكون في البحث العلمي. طبعا من أهم فنيات كتابة البحث الاهتمام بها أمر جدا ضروري، هو من باب الاهتمام بالشكل الخارجي، من باب الاهتمام بالشكل الخارجي للمادة، لأن هذا الشكل الخارجي هو بوابتك إلى القلب الداخلي للقارئ اللي حيقيمك، اللي حيعطيك التقييم طبعا من خلال الكتابة على أوراق أيضا متناسبة مع البحث، ترك مسافات للهوامش، كما يفضل أيضا استخدام جهاز الحاسوب والاستفادة من تقنياته في هذا المجال، طبعا في عمليات الطباعة، عمليات الإخراج، عمليات التنسيق. يطلب من الباحث تحديد العناوين الرئيسة، الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، هذه عناوين رئيسة، العناوين الفرعية، الباب كذا، الباب الأول أو العنوان الفرعي الصغير اللي تحته بدقة ووضوح. أيضا كتابة المقدمة، ذكرنا عنها قبل قليل أنه يبدأ الباحث بحثه بمقدمة يشرح فيها باقتضاب وإيجاز موضوع بحثه وأهميته والفائدة المتوقعة منه ومنهج هذا البحث، نعيد بعض المعلومات من أجل التكرار اللي إن شاء الله بيفيد، تقصي أيضا المعلومات، إثبات الحقائق أو نفيها، يعني عندي أنا حقيقة، في حقيقة قدامي من خلال بحثي هذا، هل أثبتها أو أنفيها؟ طيب، صلب الموضوع اللي هو المتن حق الباحث الذي يبدأ فيه بماذا؟ بالدخول إلى صلب بحثه من خلال تقسيمه إلى أقسام، طيب، ثم إلى أبواب، ثم لفصول، حسب نوعية البحث. كل بحث له تقسيمه ترى، كل بحث له طريقة تبويب معينة، حجمه أيضا وحجمه، ويبدأ بتفصيل وسرد ما جمعه من معلوماته. أيضا لدينا الخاتمة التي كما ذكرنا فيها يعرض الباحث خاتمة بحثه. طبعا من استنتاجاته ومما توصل إليه من آراء وأفكار، وكذلك يقترح للدارسين ماذا يفعلون بعده. المصادر والمراجع هذه أيضا يجعل لها فهرس خاص فيها مستقل، غير الهوامش اللي هناك، لا يفهرسها لحالها من باب الأمانة العلمية طبعا ونسب الفضل إلى أهله. لابد من وضع هذه الأمور في الحسبان، ويذكر للباحثين السابقين سبقهم في هذا المجال، ويعزو إلى المصادر التي استدعى منها معلوماته. ويجب كذلك ترتيب فهرس خاص كما ذكرت للمصادر، يرتبها أبجديا على هذه الأفكار، اسم المؤلف أو العنوان عندنا أول شيء، اسم المؤلف أو العنوان، هاي يترتب بشكل أبجدي. طيب سنة الطباعة أيضا، مكان النشر، هذه معلومات البيوغرافية هذه مهمة عن الكتاب، الناشر أيضا، سنة النشر، مكان النشر ذكرته قبل قليل، سنة النشر، وثم أيضا عدد الصفحات للكتاب. طيب في صوت يا أخوان ولا قاعد أسولف لحالي؟ في صوت؟ طيب حلو. خطوات البحث العلمي، خطوات البحث العلمي تعرف الآن، نتخصص أكثر في البحث العلمي. تعرف عملية البحث العلمي بأنها عملية مبرمجة ومنظمة، مبرمجة ومنظمة، تتضمن منهجا مرتبا. بحث علمي قلنا لكم واحد زائد واحد يساوي 20 ولا 2، واحد زائد واحد يساوي كم، ومحددا بتوقيت واضح. نحن عندنا أمور يجب أن تنتهي في هذا التوقيت. قال لك ما حنلقى بحث لكورونا، ما حنلقى لقاح لكورونا أو دواء إلا بعد سنة، تمام؟ فهم ما حيلاقوا لقاح ولا دواء لكورونا إلا بعد سنة، وإذا إحنا عرضنا مادينا مستنين نشوف. طيب واضح المعالم، ما في، يجب أن يكون بحثك يعني واحد زائد واحد يساوي 2، ما في، واضح المعالم، ما تلف ولا تدور، هذا خط. شفتوا الباحثين العلميين هذول ما عندهم يعني الخطوات لازم تكون محسوبة ودقيقة، ولذلك يأخذون في أبحاثهم ملايين، يعني عارفين احنا ناخذ في أبحاثنا شهايد، هم يأخذون ملايين. طيب ويعتمدها الباحث لمعرفة الحلول التي ينبغي اتباعها. هذه الخطوات كلها راح توديني إن شاء الله إلى بحوث علمية. فالبحث العلمي إذن هو عملية تستند إلى مجموعة من الخطوات المتسلسلة والمنسقة، ما في خطوة قبل خطوة، نغلق الأولى وبعدين نجيب الثانية، والتي تحكمها مجموعة من القواعد، ما في، والأصول ينبغي على الباحث الالتزام بها. طيب وقد اختلف الباحثون والعلماء في تحديد عدد هذه الخطوات، مش مشكلة، نحن نقول أنه لا يهم العدد، لا يهم الكم هنا، المهم الكيف، يعني قد عندنا خطوات يجب أن نشتغل عليها، كل خطوة بعد خطوة بعد خطوة، لا هذه تسبق أختها ولا تلك تسبق أخوها، في ظروف معينة، في شروط معينة. طيب هنا حيث افترض بعضهم أن عملية البحث العلمي تتطلب 10 خطوات، ومنهم من حددها ب6 خطوات، ولكنها بالمجمل تعتمد على تحديد مشكلة البحث. نعم، احنا قلنا انه ما في شيء اسمه 1 2 3 اذا سويناه تمام، واذا ما سويناه انتهينا. لا، انت عندك مشكلة تبغى لها حل، فان شاء الله تعديها في 500,000 خطوة، المهم انك في الاخير تصل معها الى حل، ومن ثم جمع البيانات طبعا ايش المتعلقة بهذه المشكلة. طيب من خلال الكتابة على أو لا، وين هذا؟ هذا غير. طيب صياغتها، الصياغة حقتهم كيف تكون؟ بطريقة واضحة، لا استنباط مسببات المشكلة. ما تقول والله أتوقع أنه توقع هذه روح عند أهلك، توقع هنا قد ما تبغى. هنا يجب أن تكون حازما، المشكلة هي من كذا وكذا. طيب ثم قلنا بحث علم، ثم الانتقال إلى اقتراح الحلول والمناسبة لها، اقتراح الحلول المناسبة لها، تحديد مشكلة البحث، تنقسم المشكلات البحثية يا سادة يا سيدات يا آنسات إلى نوعين رئيسيين. هي النوع الأول المشكلات العملية، والتي تكون واقعة ضمن منظومة ما أو مجتمع معين، عندنا مجموعة ما أو مجتمع معين في عندهم مشكلة نبغى نحددها نكتشف وين مكانها. والمشكلة البحثية تكون طبعا متعلقة بمشكلة محددة يقوم الباحث فيها باختيار، أو يقوم الباحث فيها باختيار دراستها. يختار الباحث مشكلاته البحثية بناء على اهتماماته أو اهتمامه الشخصي. عندنا الاهتمام الشخصي، يعني هذا جدا مهم، كيف اهتمامك، انت مهتم بعلاج مثلا الزكام عند الاطفال، هذه مشكلة علمية يجب ان تختارها بناء على تخصصك في طب الاطفال، بناء على ميولك انه انا ابغى اخلص هذول الاطفال من انسداد الانف وكذا. طبعا بمشكلة معينة يرغب بايجاد حلول لها او بناء على المسؤوليات الاجتماعية، في عندهم يعني رغبة اجتماعية وأخلاقية أنه تحمله على العمل في هذا الباب، كاختياره لمشكلة يعاني منها المجتمع أو بهدف تطوير منهج ما يساهم في ويش في مجال البحث التطبيقي أو في مجال البحوث التطبيقية اللي هو قاعد يشتغل عليها. طيب ويمكن أن تكون عملية اختيار مشكلة البحث أصعب من إيجاد الحلول لها، تخيلوا. وهذا الكلام اللي يقول عنه الطلاب في الجامعات إنه والله ما لقيت لي موضوع بحث، من جدك؟ قال والله ما لقيت. وترى هذا الكلام صحيح، يعني أنت أحيانا ممكن تشتغل وتتعب نفسك ولا تجد لك قضية قضية تبحث فيها السنة القادمة أو السنوات القادمة، فتحتاج إلى مشورة. ماذا أبحث؟ أين أروح؟ ماذا نفعل؟ ماذا علينا أن... طبعا هذه واحدة من أهم مراحل البحث اللي هي تحديد المشكلة، مراحل البحث العلمي، لا لكونها تحدد للباحث جميع إجراءاته البحثية وخطواتها. هذا أيضا يعني شكل من أشكال المعاناة، أنك تحدد مشكلة البحث بدءا من نوعية الدراسة التي سيتم فيها البحث، وكذلك إيش كمان وطبيعتها وطبيعة المنهج الذي أحيانا تلقى مشكلة ما أنت عارف إيش تستخدم لها، المنهج الوصفي ولا الاستطلاعي ولا الاستكشافي ولا إيش نوع المنهج اللي أنا بستخدمه عشان التفسيري، إيش حسوي، كيف طريقة بحث هذه المشكلة. لذلك نحن قلنا للدكاترة ارفقوا بأبنائكم المتعلمين الجامعيين الجدد، علموا يا أخي، ساعدوا، ما في مشكلة أنك تقول له استخدم، ما في يعني إشكال أنك تخبره ماذا يستخدم من المنهج، تعلمه هذا المنهج ماذا يفيده في كذا ولا في كذا ولا في كذا، لأن دائما مناهج المكتبة والبحث العلمي اللي موجودة في الثانوية لا تغطي، والمناهج التحضيرية أحيانا لا تغطي في البحث والاطلاع. فمعليش، إن كان الطالب مهمل تحملوا شوية. طيب، المفاهيم أيضا التي يجب أن أو التي يجب تحديدها وصولا إلى خطة البحث، كلكم تتساعدوا، أنت ودكتورك شريكين في النجاح، اللازمة وأدواتها. ما في داعي تفتح له، ما في مشكلة تفتح له مكتبتك الخاصة وتقول له تعالي ولدي شوف واطلع، ترى يعني كثير من الأساتذة يفعلها. ويجب على الباحث عند اختياره لمشكلة البحث الخاصة به أن يبتعد عن اختيار عناوين عامة. العناوين العامة ترى توهك، توديك في أماكن كذا عجيبة غريبة، تحس نفسك قاعد تكتب 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 إلى ما لا نهاية، وستجد نفسك بعد ما انتهيت من البحث أيضا غير راضي. يا أخي ما، طب أنت كتبت 1000 صفحة يكفي، ما والله يا أخي ما حسيت إني غطيتها. ليش؟ لأن موضوعك أصلا عام ما يتغطى. طيب، غير محددة، فيجب أن يكون أنت بحثك إيش هو؟ بحث ضيق في أضيق الحدود عشان تقدر تضبط نفسك، والالتزام بالاختيارات والالتزام باختيار مشكلة بشكل محدد ودقيق وأقل إيش اتساعا، أقل اتساعا. الخطة الأولية للبحث تتألف الخطة الأولية للبحث من عناصر تعرف بكونها الخطوط العريضة التي يعرضها الباحث لترشده عند تنفيذ دراسته. وهذا الكلام نحن يعني فصلنا فيه كثير. توجه هذه المشكلة في مسيرة البحث، المسيرة البحثية. أيضا يلتزم الباحث عند إعداده لخطة البحث بأن تكون مناسبة للأهداف التي يريد تحقيقها. يعني لما أنت تجي تكتب بحث لا يكون في بالك أنك مثلا تبحث عن كيف هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وتيجي تكتب بحث مثلا عن مقتل عمر بن الخطاب، الخطة الأولوية حقتك ما يصلح، ما ينفع. لازم تكون أهدافك خطوتك العريضة هي عن مهاجر الرسول وش الطرق اللي سلكها وكيف اتجه ومتى بدأ ومين أخذ معاه وإيش سوى وكيف كان طريقهم. المهم تتتبع حث أو عفوا تتجه إلى هذه الأشياء. طيب أن تكون المعالجة بشكل دقيق لمشاكل البحث، تفاعل النحاس مع الصوديوم وش يسوي، ماذا يمكن أن نوجد من خلاله. طيب مع الحرص على ترابط أصولها، المواضيع الأساسية لازم تكون مترابطة عشان الفرعية تيجي مترابطة، ومباحثها والتأكد من تسلسلها بشكل منطقي. ما قلنا ما ينفع نقول أهمية التطوع ونجي نكتب بعدين تعريفه، لازم نكتب التعريف في الأول، وتعريف أي مصطلح موجود سواء التعريف الحقيقي اللي موجود متداول أو التعريف اللي أنت تثبته للناس وهم يقرؤون بحثك. يعني ماجد مثلا هو في القواميس ذو المجد، لكن أنت تبغى تشير بماجد إلى كلمة مثلا الطيارة، تقول ونحن نشير في هذا البحث كلما ذكرت لكم كلمة ماجد فإن معناها سيكون الطائرة. حلق ماجد إلى علو، خلاص ما يعرفون أنه ماجد اللي هو ذو المجد أو شخص من الأشخاص، يعرفون أن ماجد هو الطائرة. ليه؟ لأنك أنت وضحت لهم، قلت لهم ترى أنا أقصد بكلمة كذا كذا، عرفتم؟ طيب كما يجب أن تكون المراعاة لطبيعة البحث من الناحية الأكاديمية. ما تكتب على كيفك، إن كان بحث جامعي يختلف عن بحث دكتوراه، إن كان بحث ماجستير يختلف، إن كان بحث بينك وبين نفسك يختلف، إن كان بحث لنيل درجة أعلى من الدكتوراه أيضا يختلف، إن كان بحث موجه للأطفال يختلف، إن كان بحث موجه للكبار يختلف، إن كان بحث موجه إلى النساء يختلف، إن كان بحث موجه إلى الأميين يختلف، إن كان بحث موجه إلى من يقرأ مختلف. كل هذه الأشياء يجب أن تراعيها في الحسبان وأن تكتب بحثك. ينبغي أن تحتوي الخطة على إيش؟ نشوف على ماذا يجب أن تحتوي الخطة. صدقوني تعبت. طيب يجب أن تحتوي الخطة بدءا من نوعية الدراسة. هتقول لهم نحن نتكلم في إيش، هذه نوعية دراستنا وسيقوم بها من هم الأفراد اللي حيشتغلوا فيها، وطبيعة المنهج الذي سيتبعونه، ماذا سيتبعون من المنهج، المفاهيم التي يجب تحديدها وصولا إلى خطة البحث اللازمة وأدواتها. هذه طبعا جدا مهمة، أنت يجب أن تحددها. طيب يجب على الباحث عند اختياره للمشكلة أن إيش؟ يبتعد عن اختيار العناوين العامة. أنا بديت أعيد. طيب اللهم صل على رسول الله. أي من هنا تحتوي الخطة الأولية. الخطة الأول دائما هي المسارات حقتنا، البحث الأول اللي احنا نكتبه. أيضا تحتوي على خلاصة للدراسات. شوف كل أسلوب يقودك إلى أسلوب. يعني الخطة في العمل الأدبي يمكن ما تذكر فيها الدراسات السابقة، بس في العمل العلمي أو في البحث العلمي يجب أن تذكر مثلا الدراسات السابقة، الدراسات السابقة اللي إيش المنشورة، وذات الصلة مع الدراسة التي أنت تجريها الآن. لازم تقولها، يعني والله هذه نشرت في مجلة كذا وكذا وكذا، دراسة تشير إلى كذا، وهي تفتقر أو فيها كذا، ونحن سوف نزيد على كذا وكذا، عرفتم؟ مرفقة بنقد موجز لها إذا فيه. يعني أنت تحط هذه الدراسات السابقة في الميزان عندك، تحدد والله الدراسة دي فيها ميزات كذا وكذا، ونحن سوف نضيف لها كذا، وافتقرت إلى كذا، دائما متوقع، يعني أنا أتوقع أنني سوف أفعل كذا إن شاء الله. توضيح مدى تقاطعها مع دراستك الحالية، إيش فيه شيء يدل علينا أنه إحنا والله إحنا كويسين ولا لا، ماشيين مع بعض ولا حنختلف كثير ولا. دائما حتى تجد أنت بعض الباحثين يقول لك أنا أعمل بحثي في الرد على البحث الفلاني، طيب مع الإشارة إلى إيش الفائدة التي قدمتها هذه الدراسات. كل عمل له فائدة، لا تبخسوا حقه، الدراسات للباحث السابق يعني. أيضا توضيح الفرق بينها وبين دراسته وتميزها عن سابقاتها. أنت تقول للناس والله أنا دراستي حيكون فيها كذا كذا، وإن شاء الله حتكون متميزة بكذا وكذا وكذا، وينبغي على الباحث اتباع مناهج علمية محددة في بحثه، ما ينفع تخرج من منهج إلى منهج آخر، يعني كل شوية في الفصل هذا، إلا أن تصرح وتوضح للناس، لكن يجب أن يكون منهجك واضح من أول الدراسة إلى آخرها، حتى من يريد أن يحاكمك يعود بعد ذلك إلى الأدوات التي أنت استخدمتها. المنهج التجريبي أهم المناهج في البحث العلمي. أيضا المنهج الإيش الاستنباطي، أيضا لديهم المنهج الوثائقي، وغيرها من المناهج اللي هي يمكن الحديث فيها ونحن نكتب في المجال العلمي. جمع الحقائق ومعالجتها، هذه واحدة من الفقرات. يقوم الباحث العلمي، طبعا الآن احنا نتكلم عن الباحث العلمي، يقوم الباحث العلمي أو يقوم الباحث يقدم الباحث بحثه العلمي وخطته للجهة المختصة. ما تيجي أنت تقول والله أنا أبحث في مثلا ثقب طبقة الأوزون وتروح تعطيه مستشفى الملك فهد، يقول لك أنا وش دخلني، روح أعطي وكالة فضاء ولا شوف لك حل، تمام؟ فالتخصص مطلوب، يعني لا تبحث في لغة عربية وتذهب إلى كلية اللغة الإنجليزية وتسلمهم البحث، لا يصلح. بعد حصوله على الموافقة، الآن أنت تقعد سلمت لهم البحث، يجب أن تنتظر والله عجبهم ما عجبهم، وافقوا عليه ما وافقوا عليه، يبدأ بعد الحصول على الموافقة بعملية جمع المادة العلمية. عشان أنت في بعض الناس يقول لك أنا أحاول أني أجمع المادة العلمية أثناء دراستهم، إذا كنت ضامن أنهم حيوافقوا على بحثك الحمد لله تمام، فهذه خطوة جيدة استباقية تعتبر، لكن الأصل أنك تنتظر موافقة هؤلاء الناس على بحثك، ثم تبدأ بجمع المعلومات بالرجوع إلى عدة مصادر مهمة مثل الكتب المتخصصة في المجال، المقابلات العلمية، طبعا المقابلات العلمية الموثوقة من الأحداث إلى الأحداث الأقدم. يعني أنت لو تبي تسوي بحث تشوف والله إيش حصل، يعني بحث في مشكلة جائحة مرضية أي شيء، شوف إيش في شيء سبقه، يعني إيش في حاجات تشبهه سبقته، فأروح أشوف مقابلات الناس اللي هم كانوا يشتغلون فيها إيش سووا إيش عملوا، من باب إيش جمع المعلومات. أيضا على الباحث الالتزام بخطة منهجية أثناء جمعه للمعلومات، مو خط عشواء. طيب قراءتها قراءة متأنية، جمعت المعلومات الآن اقرأ قراءة متأنية حتى إيش تبدأ تفرز مع ضرورة توثيق المعلومات التي تجمعها باسم المؤلف، عنوان الكتاب. هذه المعلومات جدا مهمه، عشان لما تيجي تقول للناس والله يقولوا ما انا اخذتها من كذا، انا ما ادري والله صحيحه ولا لا، ما هي صحيحه، راجعوا انتم حاسبوه. لكن خاصه اذا كان الكتاب ايش مقبول، او الكتاب له قيمه علميه وانت ما انت متاكد، فحين يقول لك انا ادرجها على ذمه مين؟ على ذمه الكاتب. في معلومات انت لا تثق فيها حتى لو كنت حاطها في بحثك. ايضا تاريخ النشر، رقم الصفحة، غيرها طبعا من البيانات المهمة اللي انت تحاول انك ايش تبحث عنها بعد حصوله، اللي هو مين؟ الباحث. بعد حصوله على المادة اللازمة لبحثه يبدأ في ايش؟ يبدأ بمرحلة تحرير المادة العلمية وتنظيمها ومعالجتها وتصنيفها وفرزها وكل شيء، كل حاجة تخصه. تصنف المادة العلمية إلى نوعين. الحين نجي نتكلم على أصناف المواد العلمية، نوعين رئيسيين من البيانات، وهي على النحو التالي. النوع الأول وشو؟ البيانات الأولية، هذه تبدأ إيش؟ طبعا التي يجمعها الباحث بنفسه، هو يحطها كذا عشان يشوف هل تناسب البحث ولا لا، طبعا لأغراض بحثه، إذ يقوم بجمعها بعدة طرق تشمل إيش؟ تشمل الاستبيان، هذه أول طريقة من طرق إيش؟ البحث، بطرح عدد من الأسئلة لكتابتها على بأسئلة كتابية على مجموعة من الأشخاص، مجموعة من الأشخاص، هذا واحد منهم. في كلمة أنا قلتها اليوم العصر في الإذاعة، قلت لهم إذا كان استبيانك سألك يعني الشخص اللي أخذ الاستبيان سألك ما معنى كذا، فيجب عليك أن تراجع الاستبيان بأكمله، لأن أنت يعني الشخص اللي أخذ منك الاستبيان ما هو مجبر على أن يفهم كل شيء بصعوبة، يجب أنك أنت تكون واضح، يجب أنك أنت معلوماتك تكون واضح. من اللي في حاجة المعلومة؟ أنت ولا اللي حيكتبها؟ أنت. فبالتالي ضع كل السبل الممكنة لكي يفهم هذا الرجل استفهامك أو استفهامك، نعم، ثم يجيب عليه. لكن إذا احتاج هو أن يسأل ما معنى سؤالك، فيكون سؤالك إما خطأ أو فيه إشكال، فيجب أن تراجع هذه الأسئلة. إذا وجد الباحث أن الناس تسأل ما معنى كذا وما معنى كذا في استبانته، يجب عليه أن يراجع هذه الاستبانة. أسلوب ثاني اللي هو أسلوب المقابلة الشفهية، أجيب الباحث كذا قدامي وجها لوجه ونقعد نسولف، أجيب المستهدف بالبحث أمامي، أنا باحث وأجيبه قدامي ونقعد إيش نسولف ونشوف في خلال نتيجة هذا البحث. أيضا الملاحظ المباشر واحد من الأساليب، التحليل الموضوعي لمضمون المادة المقدمة من قبل وسائل الاتصال الجماهيري، عندنا تويتر، عندنا فيسبوك، عندنا وسائل التواصل كلها، عندنا الكتب، المقالات، الندوات، الاجتماعات، كل هذه لو بغيت أخذ منها معلومات لازم أشوف تعليقات الناس عليها ماذا يقولون. والله كلامه ما أحد ممكن يكتب لك معلومات ما شاء الله تحس أنها موثقة وجميلة وكذا، بعض الناس تحت التعليقات يكتبون عنه والله ما يفهم حاجة، والله عنده أخطاء منهجية في البحث، عنده كذا عنده كذا. فتبدأ أنت تضع معلومات هذه في الميزان بناء على التجارب التي إيش قرأت من خلالها. طيب النوع الثاني من البيانات هي البيانات الثانوية، وهي مجموعة من البيانات التي جمعها باحث آخر آه باحثين آخرين لأبحاثهم العلمية، والتي من الممكن أن تكون بيانات إحصائية أو إيش أو معلومات متعلقة بقيمة البحث المراد كتابته. يعني مو أنت اللي جمعتها، جمعها ناس ثانيين، بس هاي ممكن تكون مفيدة لك وممكن ما تكون مفيدة لك، أنت تشوف تبدأ إيش تأخذها من عندهم وتبدأون تتناقشون، خاصة إذا كنتم أنتم فريق عمل واحد قاعد يشتغل. طيب نيجي الآن على مرحلة جديدة من مراحل البحث العلمي، وضع فرضيات البحث واختيارها. طبعا تبدأ مرحلة وضع الفرضيات بعدة أو بعد تحليل البيانات. نحن نشوف الآن بعد ما حطينا المعلومات اللي احنا نبغى نشتغل عليها نبدأ إيش نحللها، نحلل نشوف الفرضيات حقتنا صح ولا لا، ولا فيها شيء، ولا فيها كذا، ولا فيها كذا، والمعلومات التي جمعها الباحث بشكل مبدئي. طيب تعد الفرضيات تخمينات أو تعد تخمينا لحل، يعني ممكن هذه تضبط معنا ممكن ما تضبط معنا، تخمينا لحل معقول للمشكلة المطروحة. نشوف يعني ماذا يحدث، هل تضبط ولا لا. يضعها الباحث في بداية بحثه ويبدأ يطقطق، يعني يبدأ إيش يشتغل، هل حسب المعلومات المقابلات الشفهية مدى مصداقيتها، حسب المعلومات المقدمة. أنت دائما يقول لك لا تجمع أمتي على كذب، أنت مو أنك أنت مجمع معلومات من الملاحظة ومجمع معلومات من الاستبيانات ومجمع معلومات من مجلات ومجمع كذا، تبدأ تشوف والله المقابلات الشفهية هذه لو حصلت الرجل اللي أنت قدمت له المعلومة والله عنده يعني ترى يبان في صدقه ويبان في كلماته ويبان في كذا، هل هو موارب، هل هو صادق، هل هو، بس أنت لا تقول له كباحث، لا تخبره والله يا أخي ما أحس أنك صادق يا أخي، لا ما هو مو صحيح، عيب يا أخي عيب، لا تخبره بهذا الأمر. أنت خذ معلوماته مثل الإسرائيليات، لا تصدقها ولا تكذبها، وبعدين روح قيسها على أدواتك الأخرى، على أداة الملاحظة، أداة الاستبيان، أداة، فيبدأ معاك يبين إيش نسبة صدق هذاك الشايب اللي قابلته وكلمني عن موضوع أنه انفجرت الموية من تحت الأرض وشفنا مدري وشو وديناصور طلع من المكان، يعني قد تبدو لك القصة إيش كذب من أول وهلة، خلاص اتركها، لكن إذا شابها نوع من الصدق لا، يعني ضعها عندك وبعدين أنت تثبت. نعود إلى موضوعنا، قد يتثبت من صحة الفرضيات، كلام في الفرضيات، قد نتثبت من صحة الفرضيات باتفاقياتها أو اتفاقها مع جميع الحقائق. يعني شوف الآن أنا ممكن أحط فرضية إني لو أقفل الباب وأشغل المكيف على درجة 16 ستبرد الغرفة، أنا أحطها فرضية ما أدري تصير ولا لا، نشوف إذا قفلت الباب وشغلت المكيف على درجة 16 وما بردت الغرفة معناته المكيف فيه بلاء، إذن الفرضية هذه غير صحيحة لكن وغير متسقة مع الأحداث اللي حوالينا. لكن إن كان برد المكيف وبدأت أشعر بنوع من الارتياح في الغرفة فهذه الفرضية صحيحة، وأنت عليها قص طبعا في أي بحث تريد أن تقدمه. وقد يثبت خطأها، فإذا ثبت خطأها إنك أنت إيش برزتها في البحث عندك وقلت بعدين أنه والله هو ثبت لنا بالدليل القاطع أن الفرضية الفلانية غير صحيح لأنه كذا وكذا وكذا، ويبدأ الباحث بوضع فرضيات جديدة. وما رأيكم لو طبقنا كذا وكذا، وأنتم شفتوا معنا أن احنا عملنا الأمر الفلاني وثبت معنا أنه جيد، وخاصة هذا في البحث الأكاديمي العلمي اللي هو البحث الطبي يمكن أن يكون. ولذلك مثلا الصحة تقول لك أنا جربت 13 بروتوكول للوقاية من كورونا. ليه؟ لأنه أحيانا تجينا معلومات أنه الدواء الفلاني جيد فأنا أروح أطبقه على المرضى ما يضبط معايا، وخاصة نحن في زمن اللا دواء، فأحيانا ممكن أنت تطبق أشياء فتضطر أنك تتراجع عنها وتحدث البروتوكول عندك. ولذلك 13 أو 14 نسخة، وبكرة وبعده وبعده حيطلعوا نسخ لغاية ما يفرجها الله، تكون هذه البروتوكولات قدامهم يثبتون فيها فرضيات ويخطئون أخرى وهكذا. تساعد الفرضيات على تحديد الاتجاهات التي يمكن للباحث البدء بها. ترى البحث هذا أيضا يصلح في الأدب، يصلح في اللغة، يصلح في الرياضيات، يصلح في الكيمياء، يصلح في الطب، هالكلام هذا ترى يصلح في كل شيء. يعني أنت لا تظن أنني قاعد أتكلم عن بحث في الطب أو بحث في، يصلح لك وستستفيد منه في أي مجال من الكلام اللي احنا قاعدين نقوله. طيب، في البحث لفحص مدى صحة الفرضية، طيب وذلك كيف احنا نفحص الفرضية؟ يقول لك بالبحث عن دليل من جميع المصادر الممكنة، زي ما اللي قبل شوية يسألني هل المقابلة الصحيحة، المقابلة الشفهية إيش مدى صدقها؟ نقول له تشوف، شوف والله ماذا تقول الأوراق، ماذا يقول الناس، ماذا يقول التواصل الاجتماعي، ماذا يقول، وتبدأ والله في أدلة على كلامه، إيه وما في أدلة تتركه، يعني ما ثبت عندي. وممكن أن تقصها كأقصوصة داخل البحث، قل حدثني كذا وكذا أنه كذا وكذا وهذا لا يثبت عندي. وأنتم دائما تسمعون بعض المشايخ في الخطب والمحاضرات يقول أنقل لكم قصة كذا وهي لا تثبت عندي. طيب، اكتشاف حقائق جديدة أثناء عملية الباحث أو أثناء عملية البحث، الباحث في بحثه إذا شئتم، يعني هذه الفرضيات قد تقودنا إلى فرضيات ثانية تثبت من خلالها حقائق مجهولة أو يعني أمور جديدة ممكن أن نستفيد منها. تطبيق المبادئ المتفق عليها في المعرفة وكذلك المنطق. لذا حتى لو أثبت خطأ الفرضية الأولوية أو الأولى يعني، فإنها تكون قد ساقتنا أو ساعدت الباحث على التقدم في عملية البحث العلمي. يعني أنت لا تترك شيء، والله في خيط ممكن نمشي وراه نشوف هل يودينا إلى نتيجة أو لا يذهب بنا إلى مكان، فأنت بالتالي والله أديسون يعرف 999 طريقة لا يصنع بها المصباح، هو يقول لك أنا أعرف هذا العدد من التجارب كلها ما تسوي لي مصباح، لكنها في الأخير قادته إلى الطريقة الوحيدة التي يصنع من خلالها المصباح. طيب، إذا أما إذا قال لك أما إذا كانت نتيجة الفرضية صحيحة فإنها تعد النتيجة الأساسية لدراسة الباحث، مني أنا افترضتها فلازم أعتمد عليها كواحدة من أهم النتائج التي وصلت إليها وعليها يكتمل البحث أو عليها يكمل الباحث إثبات صحة الفرضية حتى إيش؟ حتى يتوصل إلى قبول تام لها. إذا رفضها رفضها، انتهت القصة، لكن إذا ثبت أنها مقبولة وأنها صحيح خلاص انتهى بحثه على هذا الأساس، ويتمكن من إقناع الآخرين بها. لأن ثق تماما إذا أنت لم تقتنع ببحثك فلا يمكنك أن تقنع أحدا به، مستحيل، لا يمكنك أن تفعل ذلك أبدا. إذا لم تقتنع أنت ببحثك فلا يمكن، يقول لك فاقد الشيء ما يعطي، فاقد الشيء لا يعطي، لا يمكن أن يعني تقنع الناس إن الشمس ستشرق إذا أنت لم تكن مقتنع بهذا الأمر. فيجب أن تقتنع بالبحث اللي أنت تسويه عشان تقدر تقنع الناس. تفسير المعلومات واستنباط النتائج، هذه أيضا واحدة من مراحل البحث العلمي. تعد مرحلة تفسير المعلومات أيها الكرام والكريمات السيدات والآنسات والسادة والاستنباط واستنباط النتائج واحدة من أهم مراحل البحث العلمي على الإطلاق، بل يمكن هي أهم شيء، لأنه أنا قاعد أشتغل 7 سنين عشان أخلص، وش أقول للناس؟ أقول لهم ما لقيت شيء؟ أقول أخزأك الله، وش قاعد مسوي؟ وأنت وش قاعدين نصرف عليك؟ وش الفائدة منك أصلا؟ لماذا أنت هنا؟ فالناس تنتظر ما ستقوله لهم بعد تلك الفترة التي أنت قاعد تشتغل فيها، حيث يتعرض فيها الباحث، حيث يعرض فيها الباحث جميع المعلومات، سواء مؤتمر صحفي أو يسوي كتاب يبرز فيه البحث التي جمعها خلال بحثه، ثم يفسرها. في بعض الأشياء تكون معقدة يفسرها، يحللها بشكل تفصيلي، يشرح العلاقات بين متغيرات البحث، وين وصلنا وش وقفنا وش كنا فيه، وبالتالي يتوصل إلى الإجابة عن جميع التساؤلات التي وضعها في بحثه، خاصة في البداية أو يمكن في الوسط أو في أي مكان. لو حط تساؤلات يجب أن نهاية البحث تجيب عن هذه التساؤلات، ويتبع ذلك وضع مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، أنا استنتجت كذا وكذا وكذا، وفي مشكلات والله ما قدرت أوصل لها الحل، أنا أوصي بها من بعدي لحل المشكلات التي يدور حولها البحث، لسه تظل معلقة عندي، وذلك باستخدام مجموعة من الأساليب والإجراءات البيانية. يعني ممكن نستخدم الرسومات، ممكن نستخدم الأشكال التوضيحية، الصور، الحاجات اللي استخدمتها مثلا في البحث البيولوجي، أجيب الفيران ولا أجيب الكائنات الطفيلية اللي أنا قاعد أشتغل عليها أو أي شيء. طبعا أجيب الإحصاءات، الشيء اللي موجود عندي من إحصاءات في هذا الباب، أيضا طريقة الملائمة لطبيعة هذه البيانات، يعني هل هذه البيانات مناسبة لما قلته ولا لا، أجيب البيانات لتثبت كلامي. وكذلك تهدف هذه المرحلة يا كرام يا كريمات إلى الوصول لفهم أعماق أو أعمق وصول أعمق للنتائج التي قدمها الباحث. آخر شيء إن شاء الله نتكلم فيه في هذه الدورة المكثفة للغاية، كتابة تقرير البحث. هذا الأمر جدا مهم، وهو من وفيه يقدم الباحث، وطبعا هذا التقرير يقدمه الباحث بعد الانتهاء من بحثه، عن هذا البحث. يعني هو يكتب التقرير عشان يقدمه كملخص لهذا البحث، وذلك بهدف وضع الدراسة في متناول الجميع. بدل ما نقرأ 1000 صفحة عن البحث، يكون قدامي 50 ورقة فيها التقرير المفصل أو أقل أو أكثر على كيف، ولكن لا يجب أن يكون البحث هو بحث، التقرير هو بحث آخر. يعني إن كان التقرير بحث آخر فالله المستعان. طيب، هو مرحلة مهمة في المنهج العلمي، مرحلة مهمة في المنهج العلمي. يتبع الباحث فيه أسلوباً يتناسب مع الهدف من بحثه. التقرير نحن نسوينه ليش؟ عشان نلخص البحث. إذن يجب أن يكون بحثي مشتملاً الهدف الذي فيه أكتب هذا التقرير. ويشتمل تقرير البحث على 3 عناصر أساسية. إيش هي؟ العنصر الأول الجزء التمهيدي. العنصر الأول الجزء التمهيدي، ويتألف هذا الجزء من صفحة العنوان وصفحة الإجازة. عندنا العنوان، طبعا الصفحة هذه ايش تتضمن؟ تتضمن العنوان الكبير، تتضمن الجهة، الاسم الباحث، المهم الشغلات هذه كلها. صفحة الإجازة، إجازة البحث، من أجازه، ما هي المنظمة أو الجهة أو المؤسسة التي أجازت هذا البحث. أيضا صفحة التمهيد والشكر، أن تشكر من اشتغل معك وإيش سويته وإيش عملته. أيضا صفحة المحتويات، هذا البحث بحث في كذا وكذا وكذا. أيضا قائمة الجداول، لو في جداول، جدول رقم 1 يحتوي على كذا كذا كذا، اسمه يعني على الأقل، جدول 1 اسمه كذا، جدول 2 اسمه كذا. صفحة قائمة الإيش؟ الأشكال، لو في أشكال توضيحية وصفر وصور ومناط صفر، ظهر أني جعت العشاء يا ولد. طيب، ويمكن أن يضاف إليها صفحة الإيش؟ الملاحق، اللي هي البحث مثلا يتضمن أطلس ولا كذا، ولا صفحة الملاحق، الكتيبات الصغيرة الملحقة بالبحث أو كذا، المهم. طيب، العنصر الثاني في التقرير وش هو؟ صلب التقرير. صلب التقرير. طيب، هذا وش هو؟ هذا يعرض فيه جزء الدراسة بكافة تفاصيلها. إيش قلنا؟ إيش سوينا؟ من وين بدينا؟ وين وصلنا؟ إلى أين انتقلنا؟ ذهبنا ورحنا جينا إلى أن إيش؟ شربنا موية وقلنا الحمد لله رب العالمين، خلصنا البحث بشكل إيش؟ متسلسل، ما يطب طب. يعني كنا في الدرجة الأولى وانتقلنا إلى الدرجة 17، طب ماذا فعلتم في الدرجة 2 إلى 15 أو إلى 16؟ ماذا فعلتم؟ شايفين؟ طيب، ويتكون صلب التقرير من 3 عناصر يمكن تلخيصها بالآتي: المقدمة، هاي المقدمة حقت الصلب، حقت أساس الموضوع، يعرض فيها الباحث إيش يعرض؟ يعرض في المقدمة مشكلة البحث. تقول والله هذه مشكلتنا أننا نبغى ناكل. انبسطوا عليها في التكست، قاعدين تقول على راسي. طيب، ماشي الحال. طيب، تحليل الدراسة المرتبطة بموضوع البحث. أن وين نبغى ناكل؟ طيب، إيش نحط؟ نحط السفرة ونحط عليها الأكل ونحط عليها الشرب. أيضا الافتراضيات التي وضعت أثناء الدراسة، أنه سيكفيني مثلا صحن شوربة وصحن مكرونة. نتكلم يا شباب، ترى نريد أن نبسط المسائل أكثر، بعدين أنتم اصنعوا ما تريدون. اللي مو عاجبه هذا الأسلوب، أنا أعرف أنه في ناس لا يعجبهم هذا الأسلوب، يقول لك هذا بحث علمي وجاي تقول لي أكل وشرب ومدري إيش، لكن نحن نريد أن نبسط القضايا أكثر حتى الناس اللي تبتدأ. أنت قد كتبت 50 بحث، أنت شاطر، ما ليش أنت جاي عندنا أصلا؟ لكن نحن نتكلم مع الناس اللي هم لسه يخطون ألف باء في أبحاث إن شاء الله ستكون رائعة في المستقبل، وهو يجب أن يعرف كل هذه القضايا. ترى البحث مثل أكلة، مثل أكلة شوي ببساطة كده، بكل بساطة. أيضا يذكر فيها أهداف البحث، حط الأهداف عندك في هذه المقدمة، أهمية البحث. أيضا حدود هذا البحث، يعني يحدنا من الشرق، وش اللي يحدنا من الشرق يا أخوان؟ البحرين، ها؟ بحرين ودول الخليج. لا، لنا حدود، يعني حدودنا العلمية هو أننا لا نتعدى كذا وكذا وكذا وكذا. يعني مثلا يريد أن يبحث في الزكام عند الأطفال، قال أنا جعلت لي حدا أن سن الطفولة هو المشمول ببحث الزكام، لا يهمني البحث أو حدي البحثي لا يتجاوز مثلا 3 سنين أو 4 سنين، فمن هم عدا هذا الحد لا يدخلون في خطي، ما لي شغل فيهم. أيضا المصطلحات، ذكرت لكم أكثر من مرة وأكرر وأعيد أنه من الضروري جدا أن تعرف الناس بماذا تقصد بكذا وكذا، وليس شرطا أن يكون القصد هو المتداول. وجبت لكم مثل بعيد كل البعد أنه ماجد معناتها طائرة، يجب أن تركزوا تركيزا مهما مفرطا غاية في التركيز على أن تفسروا للناس مصطلحاتكم، هذا أمر جدا مهم. جوانب القصور، واحد يقول لا تعلم الناس عيوبك، لا، قل للناس أن هذه الدراسة لم تستطع الوصول إلى كذا وكذا وكذا، أخبرهم ماذا يمنع، قال عشان لا يقيمونك من ناحية القصور. ليه هذا الشخص اللي مسؤول عن تقييمي، لماذا هو لا ينظر إلى الجانب الملآن من الكوب؟ لماذا ينظر إلى الجانب السيء؟ لماذا ينظر إلى أنني فشلت في أن أجعل الماء مثلجا؟ هذا واحد مثلا يبغى يسوي بحث عن أن الماء تصير ثلج كيف، بس أنه إذا كان البحث يعني فشل في مشكلة البحث الأساسية فلا خير فيه، لكن إذا فشل في فرضيات يعني ثانوية أو ثانوية فرضيات فرعية أو كذا فلا بأس، لا بأس، يأتي غيره إن شاء الله ويكملها. لكن لا تقل للناس أن بحثك كامل، فأنا سأقول لك كذاب وألف مرة مليون كذاب، لأنه لا يوجد بحث كامل في العالم كله، لأن إحنا بشر والبشر ناقصون، والكمال لمين؟ لله وحده فقط، لا يوجد بحث كامل، انتبه. طيب، أسلوب المعالجة، أسلوب المعالجة هذا يعرض فيه الباحث أو يعرض الباحث في هذا الجزء، طبعا هذه جزء ثاني، جزء ثان من مراحل كتابة التقرير اسمه أسلوب المعالجة، يعرض فيه الباحث الإجراءات التي يتبعها في بحثه. والله أنا جبت 5 فئران والفار، وفي منهم بيض وفي فئران سود، فئران طبعا حق التجارب مو فئران من هذه اللي تخوفنا، أنا أول واحد يخاف منها، ومصادر البيانات التي اعتمدها، حطينا لهم مثلا نوع من عشان نقضي عليهم، نشوف إيش هي الحاجات اللي تقضي عليهم. وقرأت في الجريدة أنه سم الفيران هو أفضل واحد للقضاء على هذه، فجبت مجموعة وبدأت أوزعها في المنطقة اللي أنا أشتغل فيها، وجو أكلوها، وبعد ما أكلوها ماتوا. هذه هي إجراءات البحث باختصار، هذه نفس الفكرة عليها من ناحية، عليها من ناحية نوعها، البيانات اللي حصلت عليها من ناحية نوعها. يعني أنت تحدد، والله أنا حصلت على المعلومات الدوائية من صحيفة كذا، النوع الدواء هو كذا، حصلنا عليه من المكان الفلاني. أيضا تذكر التصميم، تصميم هذا الإجراء، كيف أنت صممت هذا الإجراء، وتذكر إذا كنت قد حكمت هذا الإجراء، مين حكم لك، هل هو أحد معين موثوق، هل هي مجلات علمية عربية أو عالمية. أيضا نسبة الثبات، ثبات المعلومة، قديش في توافقية وقديش في صح وخطأ. أيضا نسبة الصدق، مو صدق إن أنت صادق ولا أنت كذاب، لا، هي نسبة الصدق التقديري لهذه المعلومات. يعني هل هذه المعلومات تصدق لو عملتها تخليقا على مشكلة ثانية؟ قديش نسبة الصدق؟ توزيعها أيضا، نسبة التوزيع، توزيع هذه المعلومات قديش كثيفة ولا شوية ولا شو وضعها، طريقة جمعها، كيف إحنا جمعنا معلوماتنا. ويضم هذا الجزء أيضا اللي هو جزء ليش؟ وش هو الجزء؟ أنا نسيته. ها؟ الجزء الثاني من كتابة التقرير. اللهم صل على رسول الله. إيه اسمه؟ أسلوب المعالجة. طيب. هذا على قولهم آخر البحث كذا وآخر المحاضرة كذا تنتهي البطاريات. طيب، المناقشة وتفسير النتائج لازم تضم هذه الأسلوب المعالجة، التحليل والمناقشة وتفسير النتائج التي وصلنا أو توصل إليها الباحث، توصل إليها الباحث أيضا، وذلك بيش؟ وذلك باستخدام الجداول. ما ينفع تقعد تهرج، لا، حط عمليات إحصائية، عشان هذا بحث علمي، 1+1=15، يساوي 2، والأشكال البيانية والخلاصة النتائج، كل هذه يجب أن تضعها. أيضا يختم هذا الجزء بوضع عدد من إيش؟ من التوصيات والمقترحات، التوصيات والمقترحات. إيش نقول؟ أخيرا الخلاصة. الخلاصة إيش هي هذه؟ هذا الجزء الثالث من أجزاء صلب التقرير، يعرض هذا الجزء مراحل إعداد الباحث، مراحل إعداد البحث باختصار، والتي تشمل إيش؟ أو التي تشمل بالترتيب مراحل اختيار المشكلة، مرحلة اختيار المشكلة، مرحلة إعداد خطة البحث، مرحلة إيش؟ إعداد تقرير البحث، هذه كلها. طيب، آخر مرحلة من مراحل كتابة التقرير أو آخر شيء يمكن أن تكتبه في التقرير هي المراجع والملاحق، حيث تذكر فيها أو حيث يذكر فيها الكاتب المراجع التي جمعها أو المراجع التي جمعت منها البيانات، وأيضا تذكر الملاحق وفهارس وفهرسا للتقرير. التقرير نفسه حقك أنت تفهرسه، يعني يصير هو له أيضا فهرس غير عن فهرس البحث نفسه. خلاص؟ طيب، ماذا يجب علينا أن نفعل أيضا؟ يجب علينا الآن أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء. أيوة طبعا، أنت أكيد هذا إحنا قلنا أن الطالب ومشرفه هم شريكين في البحث، لكن حنتكلم هذاك في البحث الجامعي، لما كنا نتكلم في البحث الجامعي، لأن نحن أصلا الآن نتكلم عن بحث علمي، اللي هم مشرفين أنفسهم صراحة، اللي تشرف عليهم منظماتهم. يعني في الغالب مثلا الدكتور أو البروفيسور هو بيشتغل مع نفسه، مع فريق علمي، لهم مشرف، لهم كذا، لكن المشرف هذا ما هو أحمد ولا إسماعيل ولا عبد الله، لا، المشرف هذا هو منظمة تحكمهم وتقيمهم تعطيهم. لكن البحث الجامعي اللي هو لازم أنت طبعاً تذكر مشرفك بالخير أو بالشر، ساعدك أو ما ساعدك، لازم تذكره وتحبه وتقدره ها؟ فهذا الدكتور حقك لازم أن تذكره بالخير حتى لو ما سوى لك شيء، تشكره وتثني عليه وتطلعه في القمة عشان تأخذ 95 في الأخير. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم الخير أينما كان، وأن يساعد الذين يريدون كتابة أبحاث ومرئيات، وأن يساعدهم في إعداد بحوثهم ويكون معاهم، واللي يبغى يبحث سواء بحث علمي أو بحث شخصي أو بحث أكاديمي يسمي بسم الله. أنتم عرفتوا كل المفاتيح وعرفتوا كل الأدوات، بقي عليكم بعض الأدوات الخفيفة زي التنسيق والتبويب، وهذه إن شاء الله تكونوا قادرين على إعدادها في المستقبل بكل سهولة ولطف ويسر. الحين نبغى، طبعا ما كان في أسئلة على الشات، نريد أن الناس التي تريد أن تتداخل أو لديها أسئلة ترفع يدها إن شاء الله تعالى حتى نعطيهم الميكروفون بمشيئة الله تعالى. بكرة إن شاء الله نلتقيكم مع برايل، والله برايل شغالني، نلتقيكم إن شاء الله مع أبل تي في. أنتم تلاحظون خلال الفترة اللي راحت كل قاعدين نلبي رغباتكم في الدورات، فإن شاء الله تعالى واحد من أجمل اللقاءات يكون غدا إن شاء الله تعالى، وهو آخر لقاء في هذه الجولة، بعدها نريح شوية إلى أن يأذن الله بلقاءات أخرى قادمة مشيئة الله تعالى. مين عندنا؟ وين 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 أول صيدة؟ خذ يا شيخ أو خذي يا شيخة، لا أعرف ما هو الاسم، تفضل. يا بي تبغى المايك؟ عبد الحافظ؟ يا عبد الحافظ
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام. أهلا وسهلا.
معليش كان النت عندي ضعيف شوية. حياك الله أبو إبراهيم، جزاك الله خير، جزاك الله خير حقيقة، يعني محاضرة قيمة فعلا، يعني غطيت جزء كبير كبير يعني من ما المتطلبات التي يتطلبها البحث العلمي. أبو إبراهيم، أنا أريد أسألك، بعض الباحثون أو الباحثين يكتبون إهداء في المقدمة، يعني قبل المقدمة يعطيك إهداء، هذا أنا نقطة. النقطة الثانية، أهمية البحث من الأمور المهمة بيئة البحث وخصائص البحث. أيضا حببت أن أسأل ما هو الفرق بين الرسالة الجامعية طبعا والبحث، هل رسالة الدكتوراه مثلا أو الماجستير، وكذلك أيضا البحث والمقال. جزاك الله خير أبو إبراهيم.
وإيش الأخير؟
والمقال. المقال.
نعم. طيب.
مقالة أو مقال. نعم.
طيب.
شكرا.
عفوا. الفرق بين البحث والرسالة، البحث والرسالة. البحث والرسالة لا فرق بينهم، بينهم تبويب وقصور وكذا وكذا وكذا. لا، ليس بينهم أي فرق. هم نفسهم، هذا تبويبات وقصور وهذا تبويبات. إلا أن البحث هو شيء عام في خاطري أريد أن أقوله، لكن الرسالة هي الشيء يجب أن يخدم ما أنا درسته. أسهل وقفت لي أنا عن الإصلاح، لا أعرف أنه
نعم.
أما المقال فالمقال بالتأكيد
يختلف. طيب. نعم. أبو برا أبو إبراهيم يعني بالنسبة للإهداء هل هو ضروري ولا يعني
ما في بأس ما في بأس
ولا ما يحتاج
أجيب بالنسبة للمقال المقال ليس هناك يعني علاقة له بالبحث بتاتا، لأنك أنت المقال أول شيء هو محدود الصفحات، يعني ما فيه الفصل الأول والباب الأول والوحدة الأولى وكذا وكذا، لا هو عبارة عن ثلاثة أركان أساسية: المقدمة وصلب الموضوع والخاتمة، ومدرج معها الأدلة والأفكار وكذا بس. يعني هو عبارة عن صفحتين إلى ثلاث أربع خمس عشر عشرين بالكثير، يعني ليس أكثر. الإهداء وأن تضع إهداء، هذه تجدها في الكتب، تجدها في الأبحاث، وتجدها أحيانا في الرسائل الجامعية. أنا كتبت إهداء في الرسائل الجامعية وما همني، زعل الدكتور ولا رضي، قلت له هذا ما أحذفه لو ما تقبل الرسالة. أنا سأكتب هذا الأداء وسوف يمشي هذا الأداء، وطبعته وغلفته، والرسالة موجودة في مكتبة جامعة الطائف لمن يريد أن يصل إليها، وفيها إهداء ما علي منهم. الإهداء أنه قصة، يعني قصة ود ومحبة تريد أن ترسلها للأب، للأم، للصديق، لكذا، لا بأس.
أبو إبراهيم بالنسبة لأهمية العنوان، أنا أشوف العنوان مهم مثله مثل المشكلة البحث. العنوان مهم جدا.
العنوان هو البحث. العنوان هو البحث، وهو مفتاحك إلى البحث، وهو طريقك إلى البحث. إذا لم يكن العنوان متناسبا مع البحث فأنت أخطأت خطأ فادح.
صحيح.
ويمكن أن بعض الأبحاث حتى الأبحاث الجامعية ترفض بسبب عنوان، تقول لك روح غير العنوان وتعال.
نعم نعم صحيح.
فهذا العنوان جدا مهم. العنوان هو يعني على قولهم مفتاحك وبابك إلى البحث. بيئة البحث تختلف حسب الأمر المبحوث فيه. يعني مثلا البحث التجريبي بيئته فيران وصراصير وكائنات طفيلية يجربون عليها، البحث اللغوي بيئته الألسن وكيف ينقطون الناس وكيف خصائصها، طبعا دائما وأبدا مرتبطة أنها تكون ذات صلة بالموضوع، ذات قيمة لبحثك، ذات أهمية، كل هذه الأمور أنها تحقق الهدف، أنها توصل إليه، أنها تقدم يعني قيمة للبحث. هذه هي أبرز الأشياء اللي تخص هذا الموضوع.
أبو إبراهيم بس نقطة أخيرة معلش.
تفضل.
في مادة يعني تدرس بمسمى منهجية البحث العلمي.
صحيح.
صحيح. يفترض أن الطالب يعني يتخرج وهو يعرف كيف يبحث.
لكن إذا كان الدكتور أو إذا كان المدرس يستطيع، هذه أنا أقول دكتور ومدرس، لأن هذه موجود منها نسخة في التعليم الأساسي بعنوان المكتبة والبحث، ويوجد منها نسخة في التعليم العالي باسم منهجية البحث، وهي موجودة في الغالب في كل تخصص. لكن إذا كان الدكتور والمدرس يستطيعون ذكرها بكل تفاصيلها للطلاب بشكل جيد فهم يستطيعون البحث. لكن إذا لم يذكر للطلاب أجزاء ومخرجات هذه المادة بشكل جيد فسوف يعاني الناس في البحث.
بس أبو إبراهيم ما نرمي كل يعني اللايمة على الدكتور أيضا.
دائما يا عبد الحافظ دائما يا عبد الحافظ دائما النجاح له أطراف. يعني إذا كان الطالب لا يريد أن ينجح فلو جيب له 100 بروفيسور ما حيعلمه.
صحيح. هذا مشكلة مشكلته.
شوف هي أضلاع العملية التعليمية. ما هي أضلاع العملية التعليمية؟ المدرس، الطالب، المنهج.
طيب
ممتاز. إذا كان كل واحد من هذه متوافق مع صاحبه كان أوكي. المخرج ممتاز.
ممتاز.
إذا 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 اختلف، يعني إذا كان المدرس ليس جيدا أو إذا كان المناهج ليس جيدا، إذا كان الطالب أيضا ليس جيدا فسوف يكون هناك خلل.
صحيح.
نعم.
إبراهيم حاول عافية وبارك فيك وشكرا لك.
الله يعافيك. حياك الله. طيب ما في أيادي أخرى؟ لا يوجد لدينا أيادي أخرى الظاهر. طيب ما عندنا أيادي أخرى، إذن نتمنى أنه تكون هذه المادة إن شاء الله إيش هذا؟ أقول نتمنى أن هذه المادة قد نالت على إعجابكم، إن شاء الله نلتقيكم في مناسبات قادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا أطيب وأرق التحيات من أخيكم مازن العسيري ومن راعي المناسبة جمعية الطائف. إن شاء الله نلتقي بكم في آخر لقاءاتنا غدا إن شاء الله عن أبل تي في، أهميته، ما هو، كيف يمكن ربطه بالتلفزيون، ماذا يفيد في الحياة العلمية والعملية. إلى ذلك التوقيت نستودعكم الله، وتصبحون على خير وطاعة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. إلى اللقاء.